وقوله سبحانه وتعالى فنقبوا في البلاد أي طوفوا وصاروا في نقوبها وطرقها. ونقيب القوم الذي يعرف طرق أمورهم وهو الأمين الذي يصدق عنهم.
مهم الرجوع إلى اللغة سبحان الله. فنقبوا في البلاد يعني خرقوا فيها، لا نقبوا في البلاد أي طوفوا وصاروا في نقوبها وطرقها. أنقاب المدينة عن الطرق، طريق بين الجبلين يقال هذا نقب، يعني معرفة لغة العرب، مثل ما فرح الصحابي لما سمع عربيا يقول في أنا فطرتها أنا فطرتها، يعني شققتها في البئر. ولذا صنف العلماء في هذا في غريب القرآن وغريب السنة، فهذا دليل على أن كما يقال العلم منظومة، هذا قالها علي جمعة صدق وهو كذوب، قال منذ قريب في الطعن في الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وانظر كيف يقول الرجل الكلمة ولا يكون من أهلها، إنما يقولها لفظا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الشيطان الذي كان يأتي أبا هريرة رضي الله عنه وعامل على الصدقة، والحديث في الصحيح، وكل ليلة وأبو هريرة يمسك به فيشكي له حاجة وعيالا فيتركه أبو هريرة رضي الله عنه في الليلة الأولى، ويأتي للنبي فيذكر له فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا بك وسيعود، فجاء في الليلة الثانية فأمسك به وقال أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشكى له حاجة وعيالا فتركها أبو هريرة رضي الله عنه، فأتى النبي فأخبره فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا بك وسيعود، حتى كانت الثالثة فأمسك به أبو هريرة رضي الله عنه وقال أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، شكى الحاجة فقال قال لا لا لا، فقال لأعلمنك شيئا، ثم أعلمه بآية الكرسي، وأنه إذا قال الإنسان عند نومه فلا يزال عليه من الله سبحانه وتعالى حافظ حتى يصبح، فترك. وكان الصحابة يحبون الفائدة والعلم، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب. فكثير من الناس يمثل هذا المنهج، هو صادق فيما ينطق به وفيما يقوله، لكن من أكذب الناس في تطبيقه والعمل به، وهي المراد عند أهل العلم أيضا كلمة حق أريد بها باطل، فالكلمة قد تكون كلمة حق ولكن المراد من ورائها باطل أو الانحراف عن العمل بها، فيقال في كل من هؤلاء هذا صدق وهو كذوب. فإذا كان الإنسان يقول الكلمة من حق ثم لا يعمل بها فيقال كذوب، أو يريد من ورائها باطل فيقال كذوب أيضا. فإن الخوارج رفعوا آية إن الحكم إلا لله، هذه كلمة حق لأنها كتاب ربنا سبحانه وتعالى، لكنهم كذبة في تطبيقها، فكفروا بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلوهم وحاربوهم تحت الآية إن الحكم إلا لله، حتى قال علي كلمة حق أريد بها باطل. وكذبت الجهمية حين قالت وعطلت صفات الله عز وجل تحت مسمى التنزيه، فالتنزيه نعم ليس كمثله شيء، نعم كلمة حق، لكن أرادوا بها باطلا حين عطلوا الصفات لأنهم لم يقرأوا معها وهو السميع البصير. وكذبت الممثلة حين رفعوا شعار الإثبات واستدلوا وهو السميع البصير، لكنهم لم يأخذوا بصدر الآية ليس كمثله شيء. فكم من الناس يقول كلمة الحق لكن يريد بها باطلا أو لا يعمل بها. فلقد قال هذا الرجل الذي لا يفقه من العلم شيئا وإن ادعاه، حينما قال العلم لابد له من منظومة، وهو يطعن في الشيخ الألباني أي أنه رحمه الله ليس عنده منظومة العلم، ويقول فرق بين العلم والمعلومات، بين العلم والمعلومات، يعني يكون عندك معلومات هذا ليس بعلم ثقافة يعني، لكن العلم له أصول وثوابته. ونقول أيضا أصبت في هذا لكن كذبت في تطبيق هذا، فإن لم يكن العلامة الألباني رحمه الله تعالى عنده العلم وعنده المنظومة كمن أنت، أنت الذي تفتي بغير علم، أنت الذي تضرب أصول الشريعة في فتواك بأي دعوة. أين منظومة العلم عندك؟ وأين العلم عندك؟ وأنت تبيح الصلاة في المساجد المقبورة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أو أنك ستقول كما يقول الناس هذا لعن اليهود والنصارى وليس لعنا للمسلمين، أتقول هذا؟ أم أن العبرة ليست بخصوص بعموم المعنى واللفظ؟ ألست أصوليا يا علي جمعة تعلم القاعدة العبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم المعنى والله؟ هكذا فهمت عائشة رضي الله عنها حين قالت يحذر ما صنعوا، يحذر ما صنعوا، فناقلت عائشة رضي الله عنها الحكمة من اليهود والنصارى إلى المسلمين، لو فعلوا ذلك لاستحقوا ما استحقوا اليهود والنصارى، لأن العبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم المعنى والله. لماذا تعمم، لماذا تمنع من هذا التعميم أنت وتقول يجوز الصلاة في المساجد المقبورة بل قد يستحب؟ أين دليلك على هذا؟ ما الدليل على هذا؟ أيضا استدللت بأن نبي دفن في المسجد، هذا استدلالك، فأنا أسألك عن فعل نبي وقول، إذا قال نبي شيئا ثم فعل فما الحكم عندك يا علي جمعة يا أصولي يا من تحفظ العلم ومنظومتك كما تقول؟ أناقشك في أخص ما تقول، إذا قال النبي قولا ثم فعل فما حكم ذلك عند الأصوليين؟ خالف الفعل القول، أليس عند الأصوليين أنه يقدم القول احتمال ورود الخصوصية إلى الفعل؟ هذا إذا ما أمكن الجمع بين الفعل والقول، وإنما نقدم القول الذي قاله صلى الله عليه وسلم على فعله. فهل نقول النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفنه في المسجد؟ لو أمر النبي بدفنه في المسجد وقال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ألا إن من كان قبلكم كان يتخذون قبورا به مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك؟ طبعا هو محال أن يقول النبي هذا، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف هذا، لأنه أوضح قبور الأنبياء والمساجد. لكن نقول لو سلمنا جدلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لو قال هذا لما صح معارضا، ولا قلنا بأن هذا خاص بقبر النبي صلى الله عليه وسلم. كيف والنبي لم يفعل؟ فتوبق فعله قوله، لأنه دفن في حجرة عائشة ليس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فعل هذا في عصور متأخرة. أثر ما يفعله الناس على جمعة يخرج به عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفعله؟ أهذا في الأصول مستقر؟ أهذه منظومة العلم عندك؟ أهذا والعلم عندك؟ أنا لا، أنا أقول ما عندك حتى معلومات فضلا عن العلم، فضلا عن العلم. وإن كنت ما قررت هنا هو حق، لكن ما أريد به حق، إنما أريد به باطل، إنما أريد به باطل. واصدق فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبقك وهو كذوب. ثم تعالى أيضا إلى من تنتقد على علامة الألباني وأن تجعله من المتشددين الذين تحاربهم، وإنما المتشددون الذين تحاربهم في الحقيقة هم المتمسكون، والله قد مدح هؤلاء، قال والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المحسنين. إنما مدح الله المتمسكين الذين تسميهم أنت، تسميهم إيه؟ تسميهم المتشددين. فذكرت منهم من هؤلاء هذا الرجل، ولا ينبغي أن تذكر الألباني بكلمة هذا الرجل كأنك تنكره وتحتقره، لأنه الحمد لله فرض نفسه على الأمة، فإن الأمة تقول على المنابر صححه الألباني، لكن ما رأينا أحدا في الأمة يقول صححه علي جمعة حتى تنتقده في أخص ما تميز به. ثم تعالى وأنت يضحك منك الصبيان، الصبيان الذين لم يتعلموا فضلا عن الصبيان الذين تعلموا، حينما تقول هذا الرجل الذي خرج لنا حاجة اسمها يقول لك صحيح وضعيف، أهلا هو الألباني الذي أنشأ شيئا اسمه صحيح وضعيف، أم الأمة كلها على الصحيح والضعيف؟ الأمة كلها قامت، الأمة العالمة، أمة النقد الذين ميزوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة من صحيحها وأوضحوا ذلك، وكان هذا من أبكر العلوم في أمة الإسلام. لما دخل إلى الإسلام بعد الصحابة من دخل فنشأ هذا العلم، سموا لنا رجالكم، لأنه دخل رجال لا يقبل كلامهم يضعون الأحاديث، فقال فأنشأ هذا المنهج العظيم، منهج الإسناد والمتن وكذا. سموا لنا رجالكم، الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ثم يقول العجيب يقول يا إخواني يقول الصحيح عنده هو المقبول. أنا ما أدري ماذا يريد بهذا. هذا الرجل يعي ما يقول الصحيح هو المقبول. أمال إيه؟ أمال إيه؟ الحديث إما يقسم بقسمين كبيرين، يقال مقبول ومردود. والمقبول يدخل فيه أربعة أقسام: صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره. هذا يجمع لفظ واحد مقبول. مقبول والمردود الضعيف بكل أقسام، والموضوع قد يرد لوضعه قد يرد لآخر. المهم أيا كان الرد، إما لطعن في الراوي وإما لسقط في السند وعلة فيه، هذا يقال مقبول. أنا ما أدري ماذا تعيب على الشيخ الألبان. أول العمل في الصحيح والضعيف، فإن هذا العمل من أجل الأعمال التي يقوم بها الإنسان، لأنه يذوب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أنك تقول يقول الصحيح هو المقبول. أنا ما أدري أنت عندك اعتراض على هذا ولا إيه، ولا عندك الصحيح هو المردود؟ ما تعلمنا يا فقيه الزمان حينما يقول مقبول يعني مقبول سند ومتن. ومتى نقول حديث هذا صحيح أو ضعيف؟ قد نقول صحيح الإسناد، لكن معنى ذلك لكن هذا ليس أن حديثه صحيح، قد يكون في علة المتن ومن جهة الإسناد نظيف. نعم هو المقبول ما يقبل إلا إذا تجاوز القنطرة في سنده ومتنه، ولهذا وضع شروطا للصحيح من العدل والضبط والاتصال، هذا ما يتعلق بالسند ومن الخلو بالشذوذ ومن الشذوذ والعلة، هذا في المتن وقد يكون أيضا في الإسناد. لكن هل انتقدت أحاديث ذكرها الألباني رحمه الله تعالى ورددت عليه أنه خرج بها عن منظومة العلم؟ ليس أنه صحح وتخالفه تصحيح حديث وهو ضعيف أو تضعيف حديث وهو صحيح، فهذا موجود في الأئمة كلهم، هذا يوجد. الدارقطني رحمه الله تعالى الدارقطني، وهذا أيضا نرد به على ما قال، يقول ده حتى ضعف أحاديث تصحيح الإمام مسلم، ضعف أحاديث عند مسلم، يعني اعتبر هذا من الأمور العظيمة جدا 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 التي لا تغتفر الواحد. هل أردت على الدارقطني حين انتقد أحاديث على البخاري وعلى مسلم عشرات المواضع، قارب 200 موضع الدارقطني رحمه الله، لكن يبقى أن نقول توافق على حكم الشيخ الألباني على هذا أو لا توافقه، دي مسألة أخرى، لكن ليس هذا خروجا عن منظومة العلم. هل تقول يا علي جمعة إن الدارقطني لما قال ذلك ولما انتقد البخاري ومسلما في بعض الأحاديث هل خرج عن منظومة العلم أيضا؟ يعني الدارقطني كذلك ما عرف منظومة العلم، ولا العلم الدارقطني إنما هو معلومات؟ أنا ما أدري ما العلم الذي عندك، العلم الذي أبحت به أن يأتي الناس إلى الموالد وتقول لا بأس يا أخي، لا بأس يا أخي يأتي الناس إلى الموالد يا أخي ويفرحون، إيه ما في بأس؟ أم هو العلم الذي تفرق بين الطواف الكامل والطواف بعض الشرط طالما أن الدائرة لم تكتمل، هذا هو العلم عندك؟ أم هو العلم الذي جعلت المصافحة للنساء يضع فيها إلى عادة القوم، فالنبي لم يصافح لأن عادة قومي عدم المصافحة، إنما إذا كنا في قوم فيهم المصافحة فإننا نقول ذلك. ما العلم الذي عندك يا علي جمعة؟ ما هو العلم؟ العلم الذي تطعن به في شيخ الإسلام وتسب شيخ الإسلام الليل والنهار وتسب الأئمة الليل والنهار، العلم الذي قررت به منهج الأشاعرة في تحريف صفات الله عز وجل، ما العلم الذي عندك؟ أرنا ما العلم الذي عندك؟ وما هي المنظومة التي احتملت لك وأنت لا تأشياء لا لغة تتكلم بها وترجع إليها، ولا علم حديث تعرف قواعده، ولا حتى علم أصول الفقه الذي أنت قائل به؟ أنا أسألك إن كنت أصولية عن هذه القواعد التي ذكرناها لك ماذا أنت قائل فيها؟ لكنهم يضحكون على الناس بكلمة التخصص والعلم وكذا. نعم لابد من العلم، نعم لابد من المنظومة، لكن لابد أن تعلم أن ليس شرط هذا أن تكون خريجا أزهريا، ليس شرط هذا، إنما العلم بالتعلم. من عرف قاعدة العلم ومن حفظ منظومتها فإنه يكون عالما سواء كان متخرجا من الأزهر أو لم يكن متخرجا من الأزهر، هذا هو العلم. فما الذي تأخذه على الألباني حتى إنك تضحك من كلام أيضا لما يقول العلم سند ورواية؟ فما سندك يا علي جمعة؟ سندك الذي أخبرت عنه أنك تأخذ عن رجل يحدثك وهو يشرب الجوز الشيشة ويقرقر فيقول حدثك مولانا كوك 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 كوك، ولا ما تقدر بتقول إيه؟ هذا هو روايتك يا علي جمعة؟ هل هي روايتك؟ هذا هو سندك؟ ويقول لقد قطع سندا أو إجازة أخذها من فلان الفلاني وورق. نعم، لأن الآن الرواية ليست دليل علم، تعالى على شو ما نعطيك، تعالى احنا نعطيك سند، تعالى عندنا اساليب كثيره جدا، لكننا نقول هذه الاساليب شرفيه لم تكن كالاسانيد الاولى التي كان ياخذ الواحد العلم فيها عن 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 شيء وكذا فيسند اليه العلم، انما هذه الان شرفيه. انا اخذ الان عندي اساليب كثيره في الحديث خلاص، لكن هذه ليست دلاله على علم، ما لم يتعلم الانسان. واحد يعطيك اجازه موجوده الان، هذا الذي قصده الالباني. اما العمل في الاحاديث والعمل في العلم، هذا اللي ما تنازل عنه الالباني رحمه الله تعالى. فهل عملت بما عمل؟ هل انتجت مثل ما انتج؟ اتحداك لو خرجت مؤلفا هو مجلد من مجلدات السلسله الصحيحه او الضعيفه. لكن لماذا العداء للالباني علي جمعه؟ لانه رجل سنه، لانه طأطأ رؤوس الصوفيه والاشاعره، لانه لم يكن محدثا فقط، وانما كان محدثا وكان اماما في الاعتقاد والمنهج، فلهذا نشر منهج اهل السنه والجماعه ورد على الكوثري والغمار وابو غده، كل من وقع في مخالفه اهل السنه والجماعه رد عليه. هذا باختصار علي جمعه لماذا العداء، انه الحقد والحسد والثأر مع صاحب المنهج الصحيح، ولانه فرض نفسه على العالم الاسلامي والحمد لله فرض نفسه. لقد صارت رسائل الان علي جمعه في بعض علم الالباني رحمه الله تعالى، وانا اقول لك ارجع وتعلم العلم الالباني، العلم المسند، العلم المؤصل، العلم القائم على قواعد اهل العلم والحمد لله، العلم القائم على قواعد العلم. اما انت فانما تملا فاك بما يسمى فرق بين العلم والمعلومات، وفرق بين هذه الاشياء، وانت لم تفي بها، انت رجل عامي، كل صنعتك الان فتنه اهل مصر، تاتي الى فتنتهم بإيراد الشبهات والإيرادات البطيلة على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأحكام الشريعة، تخالف بذلك أحكام العلماء. فارجع إلى منظومة العلم وارجع إلى قواعده إن كنت من الصادقين، وإلا فمت بغيظك واخسأ فلن تعدو قد ركى. فالألباني إمام وإن كره اللئام. ويقول ساعاتي، نعم كل ساعاتي، يعني قل أنا الذي يحصل علم ما ماذا ينبغي أن يكون، وأنت كنت إيه؟ لأنه تقريبا أخذ الشهادة الأزهرية بعد التجارة، تقريبا خرجت كلية التجارة. إذا كان بين ساعاتي فعندنا البزاز وعندنا أصحاب المهن كثر في الأئمة الأعلام، لو نتتبع فقط أصحاب المهن الذين ينسبوا إلى المهن فقد وجد هذا في الأئمة الأعلام. هل يا ترى أنت ترد كل هؤلاء الأئمة لكونهم كانوا كذا وكذا؟ أبدا، هذا إسكافي وهذا فلان وهذا صابوني وهذا، نعم فهؤلاء جميعا كانوا أصحاب صنعات. هل من المنظومة العلمية أن تكون كذا وكذا؟ تقول ساعاتي، بالعكس، علمه بالساعات علمه الصبر، كما أن الأنبياء تعلموا من حرفة الرعي شيئا من هذا من الصبر، فكذلك خدم الألباني في الصبر أيضا قيامه على هذه المهنة. لكن الانتقاد إنما يكون الانتقاد لميراث هذا الرجل، أخرج من ميراث هذا الرجل ما خالف به السنة، أخرج من ميراث هذا الرجل ما خرج به عن قواعد أهل العلم، أخرج من ميراث هذا الرجل ما خرج به عن منظومة العلماء، أخرج من هذا الرجل. أترى السلسلة الضعيفة والصحيحة وتحقيق كتب السنة وهذا الذي يغيظكم؟ أنا أعمد إلى كتب السنة فحققها والحمد لله وأخرجها للأمة. فالألباني إمام ولو كره اللئام، فالألباني إمام ولو كره اللئام. هذا الرجل عجيب، شوف الكذب يلوح في كلامه ويظهر حينما يقول الألباني كثير التراجعات حتى رجع. يا سيدي رجع 86% من كلام الألباني رجع عنه. ياه، انت بتفكرنا بنسبة 99.99 من 99% الزمنية، 86 يعني ما هو 87 ولا 85، 86% من كلام الألباني رجع عنه. اتحداك يا علي جمعة لو اخرجت هذه النسبة الدقيقة دي، احس علم الألباني واقسم بالنسبة المئوية وطلع لنا 86%، لأن لو 87 تبقى كذاب، ولو 85 تبقى كذاب. آخر من الذي أحصى علم الألباني حتى أخرج 86%. ما تقول مثلا رجع عن الكثير، اشمعنى لماذا النسبة دي؟ لماذا دي النسبة؟ لأنك كذاب. والحمد لله أظهر الله عز وجل كذبك في هذا. 86% الألباني لما تراجع، نحن لا ننسى الألباني تراجع عن أشياء، لكن كغير من الأئمة. أترى يا علي جمعة الشافعي لما تراجع المسائل، لما تراجع المسائل لما كان في مصرنا وتراجع عن مسائل التربيع بالعراق، ولهذا يقال القديم والجديد. إن كان الألباني يطعن في تراجعه فمن باب أولى يطعن في الشافعي، حتى صار للشافعي للناس في الشافعي اصطلاح يقولون قوله في القديم قوله في الجديد. يعني كان يطعن في الرجل يبقى يطعن في الشافعي رحمه الله تعالى. ونحن ننسى الشافعي عن هذا، فإنه ما زال المجتهد يبدو له من أنواع الاجتهادات ما يبدو. بل عندنا كمان أقول لك أنا يمكن أن أضيف إليك، الشافعي في القديم، الشافعي في الجديد، الشافعي بعد الممات. ولعلك تعجب من قول الشافعي بعد الممات، كيف يكون الشافعي له مذهب بعد الممات؟ أقول مذهبه بعد الممات إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا خالف قولي قول رسوله فاضربوا بقول عرض الحائط. لهذا قال النووي قال البيهقي كذا كذا إلى غير من علماء الشافعية. إن كنت تطلع كانوا يقولون، وهذا حري أن يكون مذهب الشافعي، لأنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. وعليه عن الجمعة هناك مذهب ثالث للشافعي وهو السنة، كل ما صحت به السنة. فكم في المئة تراجع الشافعي؟ تدري كم في المئة؟ لماذا الألباني هو الذي حسبت له النسبة؟ فالحمد لله أنطقك الله بالكذب الصراح. علي جمعة رجل متجرد من الأمانة العلمية، علي جمعة رجل متجرد من المنظومة العلمية، علي جمعة رجل ليس من الموحدين الذين يقيمون التوحيد على منهاج النبوة، علي جمعة رجل أشعري خلف أهل السنة والجماعة في مذهب الأسماء والصفات الذين يسميهم المجسمة، علي جمعة رجل ركب عبارة لا يحسنها، علي جمعة رجل يبيع الفتن والشبهات، علي جمعة ينبغي أن يحجر عليه.